إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن يمن عليهم بنعمة السلطان هذه النعمة التي لا يقدر قدرها إلا من فقدها وحرمها هذه النعمة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فكانوا لا يدينون بالسمع والطاعة فخالفهم عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأمراء وهذا السلطان الذي يقول فيه بعض السلف 60 سنة بحاكم ظالم خير من ليلة بلا حاكم هذا الأمر يراه ويستشعره من حرم نعمة الاستقرار وحرم نعمة السلطان وكان الأمر عبثا واضطرابا وفوضى في قوم لا يأخذ فيه الضعيف حقه فتضيع الحقوق وتسلب الأمور ويعتدي فيه الناس بعضهم على بعض انظروا إخواني إذا لم تنتظم الأمور بحكم السلطان ماذا يحصل ولنضرب على ذلك مثلا لو أن إشارة المرور انطفأت برهة من الوقت انظروا ماذا يحصل بين الناس من التدافع والإفساد والصراخ وها هي إشارة أمور واحدة كانت تنظم أمور سير الناس فكيف بملايين البشر كيف بملايين البشر الذين لا يدينون بالسمع والطاعة للحاكم كيف يكون حالهم إذا حرموا خيره ولهذا أحبتي في الله هذا الأمر من دين الله عز وجل لعل البعض يستاء يقول قد أطلت الكلام في هذا الباب قلنا إن هذا الأمر الذي أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به الصحابة الكرام وكان عليه عمل التابعين والسلف الصالح إلى يوم الدين ولكن الناس عندما لم يقدروا قدر هذا الأمر ولم يعرفوا قدر هذه النعمة فسلبوا كثيرا من النعم منها أحبتي في الله الواجب علينا أن نعرف متى يجوز لنا أن نخرج على السلطان، لأن هذا الأمر يغيب عند كثير من الناس. ذكر أهل العلم أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين اثنين: الواجب السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل، كما أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه في سورة النساء، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وما معنى وأثرة علينا؟ أي وظلم عليك، يستأثر السلطان بالخير له ولأتباعه ولا يعطي رعيته. قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. هذا الحديث إخواني في صحيح البخاري وفي صحيح المسلم، وهما أصدقا كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم شرط الخروج على الحاكم أن يكون كافرا، وكفره ليس غامضا، إنما كفره كفر واضح بين بواح. ثم قال: لكم عندكم فيه من الله برهان، أي عندكم الدليل الصحيح الدليل الواضح على أن هذا الرجل الذي ولي أمور الناس كافر وخارج عن شريعة الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني أحبتي في الله من شروط الخروج على الحاكم أن يكون العبد أن يكون الشعب مقتدرا على إزالة ذلك الحاكم الكافر الفاجر، واستبداله بمن هو أصلح وأنفع للمسلمين منه. فإن لم يكن لهم قوة ولا قدرة، ليس لهم قوة ولا قدرة، هم مستضعفون، ليس لهم من الأسلحة وليس لهم ما يستطيعون إزالة فيه هذا النظام الكافر، فما هو الحل؟ أهو الحل بالخروج عليه بالأمر الجزاف، بإخراج الضعفاء، بإخراج العزل على ذلك الحاكم الكافر الباطش الذي له السلاح وله الظلم والعدوان، فيبطش بالمسلمين فيسفك دماءهم وينتهك أعراضهم ويقتلهم ويشردهم؟ هل هذا أحبتي في الله مما أباحه الله تبارك وتعالى؟ لا والله. فهذان الشرطان شرطان عظيمان، والله لو يفقهما الناس لما حصل ما حصل على المسلمين من الدمار والصغار والذل والعار. الشرط الأول أن تروا كفرا بواحا، أن يكون كافر. طيب إذا كان مسلما مسلم لكنه ظالم فاجر عاصي، لكن لم يخرج عن دائرة الإسلام، لم يخرج عن دائرة الإسلام، هو ظالم، سرق أموالنا، نهب حقوقنا، أكل خيراتنا، أخذ يقتلنا ويشردنا ويسجننا، لكنه حاكم مسلم تنتظم به حال البلاد، فهل يجوز الخروج عليه أم لا يجوز؟ هذا السؤال لست أنا الذي أجيبك، إنما الذي يجيبك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا؟ حقوقهم يريد أن تكون مضمونة كاملة، ولكن حقوقنا نحن الشعب المظلوم مضطهدة، يسألون حقهم ويمنعون حقنا. وهذا حال كثير من بلداننا المسلمين. الظلم والأثرة له ولأتباعه، ولا يعطي شعبه إلى القليل. طيب ما هو الحل الصحيح؟ قال: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل الحل؟ قال: اخرجوا، عليه الصلاة والسلام قال: لا ترضوا بالظلم، اخرجوا بأموالكم ورجالكم ونسائكم وضعفائكم وقاوموا هذا الظالم الذي أكل حقوقكم وافتهد كرامتكم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم، إنما عليهم ما حملوا من الأوزار والإثم. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. نعم، هذا الظالم الذي حارب الله تعالى بالظلم فإن حبله قصير، والله عز وجل مع المظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. والله لا نحب الظالمين ولا نقر ظلم الظالمين، ولكن لا نعالج الخطأ بالخطأ ولا نعالج النار بالنار، إنما نعالجها بوحي الله تعالى، بقول الله تعالى، بقوله عليه الصلاة والسلام هو القائل: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا من الأوزار والأثر، وعليكم ما حملتم. بماذا؟ بلزوم السمع والطاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. نعم، قال: أفلا نلابذه بالسيف؟ قال: لا، ما أقام الصلاة. وقال: ستلقون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قال: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. نحن مظلومون 30 عاما 40 عاما أخذ حقوقنا وضيعها. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله، تسألون الله الذي لكم. من الذي قال تسألون الله؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا الحديث العظيم، الحديث إخواني في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر، أي قبل الإسلام، فجاء الله بهذا الخير فنحن فيه، فهل بعد، فهل من وراء هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل من وراء هذا الشر، ذلك الشر، من خير؟ قلت: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر خير؟ هل بعد ذلك هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ كيف يكون بعد هذا الخير شر؟ قال: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. أئمة يحكمون الناس، هم ليسوا على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. أبعد هذا إخواني الوصف الخطير، حال هذا الظالم وبطانة هذا الظالم، ظلم وعدوان. طيب ما هو الحل؟ إذا كانت هذه الصورة التي شرحها من وفصلها من؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. فقال حذيفة: فكيف أصنع؟ فكيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ ماذا أصنع؟ ما هو الحل الشرعي؟ هل هو بالمظاهرات والاعتصامات والسباب والصراخ؟ ما هو الحل؟ انظروا الحل من النبي عليه الصلاة والسلام لمن أحبه عليه الصلاة والسلام واتبع سنته، وهو القائل: لن يدخل أحدكم الجنة قال إلا من أبى. قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع له وأطع، فاسمع له وأطع. وهذا والله عين العلاج. العلاج ليس بأفكار البشر، ليس بثورة باطلة استوردناها من هنا وهناك. العلاج بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي المعصوم الذي والله إذا طبقناه حل علينا السرور والفلاح والنجاة والعصمة من كل سوء. لكننا الذين تركنا سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ستلقون بعدي أثره. فقال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن عمر بن الخطاب: انظروا هذا الوصية المباركة من الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاك، لعلي أن أموت. فأوصاه وصية جامعة مباركة. فقال له رضي الله عنه: إن تأمر عليك عبد مجدع الأطراف، عبد حبش مجدع الأطراف، مجدع هذا الحال، عبد ومجدع، ليس نسيبا وليس من قريشا، تأمر عليك عبد مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. هذه وصية الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. هذا دين الله تعالى. هل الحل بالكلام من هنا وهنا؟ وكما هو حال بين الناس، بعض الناس عليهم الظلم، كيف يبردون قلوبهم؟ بالمجالس، بأمور يذكرون فيها عيوب الناس، عيوب الأمراء، ويسبون أمراءهم. انظروا ماذا قال أنس ابن مالك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال: نهانا رسول الله، نهانا أكابرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، ولكن اصبروا فإن الأمر قريب. وعن عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعيد أحدا، والله لا أعين أحدا بعد دم عثمان. فقالوا له: يا أبا عبادة، أو يا أبا معبد، أو أعنت على دم عثمان؟ عثمان رضي الله عنه المظلوم شهيد الدار، عندما ألب عبد الله بن سبأ اليهودي على عثمان وقتلوه في داره رضي الله عنه. قالوا: أو أعنت على دم عثمان؟ قال: والله إن كنت لأعد ذكر مساويه إعانة على دمه. فكيف بالناس اليوم الذين لا يبالون بالكلمات والصراخات والشعارات الذين يؤلمون بها قلوب الناس ليحذر. حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أول نفاق المرء طعنه في أميره، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا إخواني إلى ذلك الموقف العظيم من الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. ماذا كان من حاله عندما تولى خلفاء بن العباس، عندما تولى المهدي والهادي وهارون والأمين، كلهم كانوا على السنة، على سنته عليه الصلاة والسلام. لكنه عندما تولى المأمون وهو ابن هارون، هذا الرجل أتى بكتب اليونان، هذه الكتب الكفرية، وعربها وقرب إليه المعتزلة، فنصر مذهب الاعتزال والعياذ بالله، ونصر القول بخلق القرآن. وهذا القول إخواني كفر بالله عز وجل، القول بأن القرآن مخلوق كفر بالله تبارك وتعالى. فالقرآن كلام الله، والمصيبة أنه امتحن الناس على القول بخلق القرآن، فمن يخالف قوله إما أن يعذبه أو يقتله أو يسجنه. فكان ممن أوذي ودعي إلى المأمون الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومحمد بن نوح، فجاءوا فدعا الله عز وجل الإمام أحمد وهو في الرقة ألا يريه وجه المأمون، واستجاب الله تعالى دعاءه، فمات المأمون. ثم تولى الخلافة من بعده المعتصم، وكان على منهج المأمون، مذهب المعتزلة، نصر القول بخلق القرآن. وعندما دعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ودعاه بالقول بخلق القرآن، فأبى الإمام رحمه الله، وثبت ثباتا عظيما كالجبال، لم تهزه ريح الشحوات ولا ريح الشبهات. فكان من حاله أن صبر، كيف قال: كيف أقول قولا لم يقله الله تعالى، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن كلام الله. فأمر الجلادين أن يعذبوا الإمام أحمد، فكانوا يعذبونه بالليل والنهار حتى يغشى عليه، تخلعت يداه رحمه الله تعالى، أوذي في الله عز وجل أذى شديدا. وما قال هذه المقولة. وعندما مات المعتصم وجاء من بعده الخليفة الواثق، وكان على منهج المعتصم على القول بخلق القرآن، فنفى الإمام أحمد وقال: لا أراك، فمنعه من حضور الجمعة والجماعات، لو منعه من التدريس. فذهب الإمام أحمد وبقي حتى، انظروا إخواني، حتى مات الواثق. وانظروا إلى موقف عظيم يتجلى فيه منهج أهل السنة والجماعة، لا منهج العواطف الحماسية الباطلة. جاء إليه فقهاء بغداد، جاءوا إلى من؟ إلى الإمام أحمد رحمه الله، فشكوا إليه أمر الواثق، وأنه امتحن الناس بالقول بخلق القرآن. فقالوا: أننا لا أن نخرج عليه، ولا نرى له علينا طاعة. ونعلمون أن الإمام أحمد رجل مسموع الكلمة رحمه الله تعالى. انظروا بماذا عالج الأمور الإمام الرباني رحمه الله، فقال كلمات تكتب بماء الذهب. قال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، عليكم في الإنكار بقلوبكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماء المسلمين، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ثم قال: والله هذا خلاف الآثار، هذا ليس بصواب. نهاهم رحمه الله تعالى، ولم يكن لم يكن مرتاحا، والله كان معذبا شريدا طريدا، وهو الذي عذب وسجن سنتين في عهد المعتصم ولان ألواق العذاب، ومع هذا لم يجوز لهم الخروج على الواثق، وهو الذي يقول بالكفر والعياذ بالله بالقول بخلق القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، انظروا إلى هديه عليه الصلاة والسلام، والله هو أعظم الهدي، ومنهجه أعظم المناهج، وسيرته أعظم السيرة، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله تعالى عن حقه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا إخواني، ولو كان الحاكم كافرا ولا يستطيع الخروج عليه لا يجوز، حفظا لدماء المسلمين وحفظا لدينه. ولنضرب على ذلك مثلا إخواني، كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، كم مكث عليه الصلاة والسلام وهو المستضعف عليه الصلاة والسلام، هو وأصحابه، هذا يقتل وهذا يشرد وهذا يعذب وهذا يخرج به إلى الرمضاء وهذا يعذب بألوان الصياط، بلال رضي الله عنه وآل ياسر يعذبون. ماذا كان عن حال النبي عليه الصلاة والسلام وكانت زمام الأمور بأيدي المشركين الكافرين؟ هل أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا عليهم ويقتلوهم والله تعالى هو الذي يؤيده؟ ألم يأتي إليه جبريل وقال: هذا ملك الجبال يستأذنك؟ قال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان. ماذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام وهو الذي يرى أصحابه يقتلون؟ يمر على آل ياسر، ياسر وسمية وعمار، يعذبهم ذلك الظالم الفاجر الكافر، وهو يقول عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. قتل السمية أول شهيدة في الإسلام، وقتل ياسر وقتل أصحابه. انظروا هذا المنهج العظيم في وقت الاستضعاف، لأن بعض الناس إخواني يزعجه كلمة الصبر. الذي أمر بالصبر هو الله، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. الذي أمر بالصبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يأمر الزبير، وما أدراك ما الزبير، أن يقتل أبا جهل أو يقتل صناديد قريش، والزبير يعدل بألف. لم يأمر عليه الصلاة والسلام. يأتي إليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الصحابي الشجاع البطل الشاب الغيور، يقول: يا رسول الله، إنا كنا أعزاء عندما آمنا، صرنا أذلة، الآن نعطي الذلة، ونحن الذين كنا على الحق قبل الإسلام الناس يهابوننا، وبعد الإسلام نرى إخواننا يقتلون ويشردون. صحابي يريد أن يثار لإخوانه، يريد أن يخرج ويبطش بهم، فماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، رباه على الصبر، رباه على ضبط النفس، قال: إن الله أمرني بالعفو. ينظر يأتي إليه خباب بن الأرت رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، وقد كشف خباب بن الأرت ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أثر التعذيب في ظهر خباب، وهو يقول: والله ما أطفأ الجمر إلا ودك ظهري. ويقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ظلم، نعذب. لكن انظر هل هيجهم النبي عليه الصلاة والسلام كما هيجهم خطباء اليوم ودعاة الفساد اليوم؟ بماذا عالج الأمور عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع في الحفرة ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيقسم نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه. انظر الثبات على التوحيد، الثبات على الدين. عندما يحقق الأمر العبد توحيد الله تعالى يصبح كالجبل، ثم ماذا يربيه؟ يبذيه بالبشائر. العاقبة للمتقين، المستقبل للإسلام. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم، نهاه عليه الصلاة والسلام على العجلة، وما أكثر اليوم دعاة العجلة ورطوا الشعوب، زجوهم بالمهالك، سفكت الدماء بمرض الاستعجال. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان؟ لم يستعجل عليه الصلاة والسلام 13 عام وهو المحاصر، يوضع سل الجزور على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، ويعقتل أصحابه، ويصبر صبرا عظيما حتى فرج الله تعالى عنهم، نصرهم الله تعالى. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن الحجاج عذاب الله، الحجاج الظالم الذي سفك الدماء والذي قتل عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير، قال: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، يعني بسيوفكم، ولكن تضرعوا إلى الله تعالى. ثم تلا عليهم هذه الآية: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم ما فيه، اللهم احفظهم من عدوهم، اللهم احفظهم بحفظك يا كريم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا وفي بورما وفي جميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النصر والتمكين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق لا تأمر المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.